بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تبقي من اللطائف والأسرار ما يتعلق بآية الميراث، وهي قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في هذه الآية لطائف وأسرار كثيرة. أولا، ما وجه تعلق هذه الآية بما قبلها من الآيات التي ذكرت في شأن اليتيم وفي غير ذلك؟ ذكر بعض أهل العلم وجهين لتعلقها بما قبلها. الأول أن الله سبحانه وتعالى لما بين الحكم في مال اليتامى وما على الأولياء فيه، أي في ذلك المال، بين كيف يملك هذا اليتيم المال بالإرث، كما أنه ملك مالا من غير الإرث بين الله عز وجل ماله من الميراث، ولم يكن ذلك إلا بأن يبين الله عز وجل جملة من أحكام المواريث. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أثبت حكم المواريث على صورة الإجمال أولا في قوله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا لا شك إجمال للمواريث أو لأحكامها. ثم ذكر الله عز وجل عقب ذلك التفصيل، وهذا نلاحظه كثيرا في القرآن الكريم، أن يذكر التفصيل بعد الإجمال، كما أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر الجنة يذكر الجنة وما فيها من النعيم على سبيل العموم، ثم يفصل ما فيها من النعيم مما جعل الله عز وجل فيها. وكذلك أيضا التفصيل بعد الإجمال في ذكر النار وفي غير ذلك مما يلاحظه التالي والقارئ لكتاب الله عز وجل. من لطائف هذه الآية، آية الميراث، ما الحكمة أو لماذا بدأ الله عز وجل فيها بميراث الأولاد؟ بدأ الله عز وجل فيها بميراث الأولاد، في ذلك حكم، منها كون الأولاد هم أقرب الناس إلى المورث. الأمر الثاني لأن تعلق الإنسان بولده يعد من أشد أو أشد أنواع التعلق، فلما كان الأمر كذلك بدأ الله عز وجل بميراث الأولاد دون غيرهم. من لطائف وأسرار هذه الآية ذكر كلمة الوصية: يوصيكم، ولم يقل يفرض عليكم أو نحو ذلك مما يشمله المعنى. لماذا عبر بلفظ الإيصاء أو بلفظ الوصية؟ قال أهل العلم: لأن ذلك أبلغ وأدل على الاهتمام، أدل على الاهتمام، وذلك لأن الوصية مهتم بها، معظم شأنها. عند الأولاد حين يوصي آباؤهم بشيء لا شك أنهم يهتمون به، فذكر الله عز وجل وصيته التي هي أبلغ وصية وأهم وصية، ذكر وصيته من أجل الاهتمام بها، وأيضا لطلب حصول تلك الوصية بصورة سريعة، لطلب حصول تلك الوصية بصورة سريعة من التنفيذ وغيره. ومن لطائف وأسرار آية الميراث أن الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة أو قوله يوصيكم الله في أولادكم، وقد ذكر أهل اللغة أنه لا يقال في اللغة أوصيك لكذا، فكيف قال هنا يوصيكم الله في أولادكم؟ أجاب بعض أهل العلم فقال إنه لما كانت الوصية قولا جاء هذا على سبيل القول المستأنف للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، كأن ذلك قول يقول الله لكم في ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما كانت الوصية بمعنى القول جاز استعمال ذلك. من لطائف وأسرار الآيات بعضها قد يدخلها شيء من المعاني اللغوية التي قد لا تتضح لبعضكم، فلا بأس إن شاء الله. من لطائف وأسرار آية المواريث أو آية الميراث ذكر كلمة في قوله في أولادكم، فلماذا جيء بهذه الكلمة يوصيكم الله في أولادكم؟ لماذا لم يعبر بأولادكم بل عبر بفي؟ يقول أهل العلم إن في تدل على معنى الظرفية، فجعلت الوصية كأنها مظروفة في شأن الأولاد لشدة تعلقها به، لشدة تعلقها به، وذلك أن هذه الوصية وإن كانت عامة إلا أنها لشدة التعلق خصت بالأولاد، فصار الأولاد ظرفا لهذه الوصية. هذه بعض المعاني التي يتعرض لها أهل العلم، وبقي من ذلك شيء حسن، نكتفي بهذا وبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن لطائف وأسرار آية المواريث التي ذكرها الله عز وجل ناسخة لآية الوصية للوالدين والأقربين استعمال كلمة يوصيكم التي هي من أوصى، وقد ورد في القرآن استعمالان، استعمال الوصية بالتشديد وصى، واستعمالها بالتخفيف أو استعمالها بالتخفيف أوصى، وصى يوصي وأوصى يوصي، فكل ما ورد فيه من لفظة وصى أو وصينا أو نحو ذلك بالتشديد فهو في أمور الدين وفي الأمور المعنوية. في الأمور المعنوية وليس في الأمور المادية، بخلاف كلمة أوصى يوصي وصية، فإنها ترد غالبا في الأمور المادية. وفي ما يلي بيان لذلك، ورد في القرآن استعمال كلمة وصى كما في قوله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الآيات كلها في كلمة وصى المشددة الصاد، وهي في الأمور المعنوية وفي أمور من الدين مهمة. أما في الجانب الآخر وهو استعمالها على التخفيف، أوصى يوصي وصية، فإن هذه قد وردت في الأمور المادية كما في قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الآية في المواريث في أمور التركة، الأمور المادية، وكذا في قوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وكما في قوله عز وجل: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الوصية وهذا الاستعمال في الأمور المادية، إلا في موضع واحد فقد وردت فيه كلمة أوصى يوصي للأمور المعنوية، وذلك بسبب اقتران الأمور المادية بالأمور المعنوية، كما في قوله عز وجل: وأوصاني بالصلاة والزكاة. بالصلاة في الأمور الدينية المعنوية، والزكاة في الأمور المادية لأنها فيما يتعلق بالأموال، فلما اقترن هذا بذاك ذكر الله عز وجل كلمة أوصى في الأمور المعنوية. من لطائف وأسرار هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما لم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر أو نحو ذلك، أو يقول للأنثى نصف حظ الذكر؟ لماذا قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ في ذلك فائدتان، في ذلك فائدتان: لم يقدم ذكر الأنثى على الذكر، بل قدم حظ الذكر على حظ الأنثى لفائدتين. الفائدة الأولى: لفضل جنس الذكور على عموم الإناث وجنس الإناث، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين أن للرجال درجة على النساء، فقال سبحانه: وللرجال عليهن درجة، وقال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، وهم الرجال، على بعض، وهم النساء والإناث. فهنا لبيان حظ الذكر لكونه أفضل ضعف أو قدم في الذكر. الفائدة الثانية لأنهم أي العرب كانوا يورثون الذكور دون الإناث، وهو السبب لورود هذه الآية، فكأنه قال كفى الذكور أن ضعف لهم النصيب، كفى الذكور أن ضعف لهم نصيب الإناث، فلا يحق لهم أن يحوزوا كل ما للإناث من نصيب. وقد كان أهل الجاهلية يحوزون النصيب في التركة والميراث للذكور ويحرمون الإناث. فهنا بدأ الله عز وجل بالذكور ليكون ذلك كافيا لهم ومرضيا لهم بما قسم الله عز وجل، وتاركا القسم الآخر والنصيب الثاني للإناث. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ذكور أن ضعف لهم في النصيب وفي الحظ من الميراث، فلا يتمادى هؤلاء الذكور في مجال الميراث فيأخذون حق الإناث. طيب، ومن لطائف وأسرار الآية التي في الميراث أن الله سبحانه وتعالى لم يقل للذكر الضعف نصيب الأنثى، ضعف نصيب الأنثى، وذلك كما يقول أهل العلم لأن الضعف قد يصدق على المثلين وعلى الثلاثة فصاعدا، لكن هنا قيل مثل حظ الأنثيين، مثل نصيبه، يدل على أنه سهمان وللأنثى سهم واحد، نصيبان وللأنثى نصيب واحد. ولم يذكر الضعف لأنها ليست نصا في هذه المسألة. ومن لطائف وأسرار الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر لفظتي الذكر والأنثى ولم يذكر الرجال والنساء، مع أنه قد سبق ذكر الرجال والنساء قبل هذه الآية، كما في قوله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فلما أتى إلى آية الميراث قال للذكر ولم يقل للرجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، والحكمة من ذلك كما قال أهل العلم هي التنصيص على استواء الكبار والصغار في القسمة، أيا كان ذلك الذكر كبيرا أو صغيرا، وأيا كانت تلك الأنثى كبيرة أو صغيرة، بل على مستوى الجنين يراعى في حقه القسمة بما يصلح له لو كان ذكرا وبما يصلح له لو كانت أنثى. وهذا بلا شك أن فيه ردا على من يزعم من أهل الجاهلية ألا حق للأطفال الصغار، فقد كان أهل الجاهلية لا يورثون الأطفال، لا يورثون الصغار، بل يجعلون الميراث للكبار ولمن يقومون بحماية الدار وإلى غير ذلك. لكن الله عز وجل حكم بحكم عدل بما يفيد وينفع الصغار قبل الكبار، فزعم أهل الجاهلية باطل، نقضه الله عز وجل بقوله للذكر يعني صغيرا كان أو كبيرا مثل حظ الأنثيين. وفي هذه أيضا الآية أو الجملة إبطال لعادتين من عادات أهل الجاهلية، في قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين إبطال لعادتين من عادات أهل الجاهلية، الأولى عدم توريث الصغار من الذكور الأطفال، والثانية عدم توريث النساء. فقال الله عز وجل في هذه الجملة رادا وناقضا لتلك العادات السيئة التي تخالف العدل وتخالف الفضل، قال للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن لطائف وأسرار الآيات في سورة النساء في شأن المواريث تقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة، تقديم الخبر على المبتدأ في قوله للذكر، هذا هو الخبر مقدم، وقوله مثل هذا هو المبتدأ وقد جاء مؤخرا، والأصل هو تقديم المبتدأ على الخبر. فلماذا قدم الخبر على المبتدأ؟ يقول أهل العلم للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر صار له شريك في الإرث وهو الأنثى، صار له لقول للذكر يدل على أن هناك شريكا له فلا ينسى ذلك وهو في حق الأنثى. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. من أسرار ولطائف هذه الآية الكريمة ذكر أو جعل نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين، فلماذا فضل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما متقاربان أو متساويان في القرابة، هذا ابن وهذه بنت ففي القرابة متساويان، فلماذا فضل الله عز وجل في الميراث الذكر على الأنثى؟ قد ذكر أهل العلم عدة حكم في هذا الأمر وعدة علل وأسباب، منها أن الرجل هو الذي ينفق والأنثى هي التي ينفق عليها، ففي مجال الإنفاق يجب على الرجل على الذكر ما لا يجب على الأنثى، ولذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الإسكان والنفقة والرزق قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ويذكر الله عز وجل قوله وأنفقوا عليهن، هذه تدل على أن الرجل أو الذكر لما كان هو المنفق وهو القائم على غيره على الأنثى نال نصيبا أكثر من نصيب الأنثى، نال نصيبا أكثر من نصيب الأنثى، هذا أمر. الأمر الثاني أن خروج الرجل من بيته لمعاشه أكثر، وخروج المرأة أقل. ولما كان خروج الرجل أكثر كان إلى المال أحوج، كان إلى المال أحوج، فجعل له هذا النصيب ليسد حاجته في ذلك. أمر ثالث، أن الرجل أكمل حالا من المرأة في الخلقة وفي المناصب الدينية، مثل صلاحيته للقضاء والولاية والإمامة ونحو ذلك. ومن كان حاله كذلك في الكمال، من كان حاله كذلك في الكمال وجب أو لزم أن يكون الإنعام عليه أزيد من غيره، لأنه من المعلوم أن الذي يكثر من العمل الصالح، المؤمن الذي يكثر من العمل الصالح يدل على كماله، فيستحق بذلك مزيدا من الإنعام والإفضال والإكثار من الخير، وهذا كذلك. أمر رابع، أن المرأة وصف أمرها بأنها يقل وينقص عقلها، ولربما كثرت شهوتها، فإذا انضاف إليها مال أكثر زاد أمرها فسادا، عظم الفساد عليها، كما قال القائل: إن الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فلربما حملها ذلك على ما هو أفسد لها ولدينها. وقد قال الله عز وجل في شأن الإنسان بصورة عامة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أمر خامس، أن الرجل لكمال عقله يصرف المال فيما يفيد، فيما يفيده الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة، وذلك لما له من صفة رجحان العقل وكماله، بخلاف ولأنه كثير المخالطة للناس في صرفه لذلك المال، بخلاف المرأة فإنه لسبب ما لديها من نقص كان تصريفه ربما في غير موضعه. لهذه الأسباب ولغيرها أو لبعضها فضل الله عز وجل الذكر على الأنثى في الميراث، سواء أدركنا من خلال ما ذكرنا الحكمة أو لم ندرك، لكننا نؤمن بأن الله عز وجل يفضل هذا على هذا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، سواء وصلت إليها إلى الحكمة الإلهية علوم البشر ومعارفهم أم لم تصل إليها. الأمر الأخير، من لطائف وأسرار الآية أن الله عز وجل قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أردف ذلك بقوله: فإن كن نساء. وهذا السياق في قول للذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو بيان لحظ الذكور للذكر، هذا بيان حظ الذكور، فلماذا أردف هذه الجملة بما يتعلق بالإناث؟ فإن كن نساء، ولم يذكر فإن كانوا ذكورا أو نحو ذلك. الحكمة في ذلك أنه لما تبين حظ الأنثيين مع الذكر ربما ظن السامع أو القارئ بأن ذلك الحكم يشمله حتى وإن لم يكن هناك ذكر، يعني أن حكم حظ الأنثيين نصف ما للذكر أو مثل ما للذكر، الأنثيين مثل ما للذكر، فيظن أن ذلك شامل في حال اجتماعهن بالأخ بأخيهن أو في عدم اجتماعهن به. فبين الله عز وجل بقوله فإن كن نساء حالة انفرادهن عن أخيهن، إذا كن موجودات وليس لهن أخ كم يرثن، قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. في أسرار آية الميراث ذكر لفظة فوق اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين، هنا يوجه عند هذه اللفظة سؤال: ما الفائدة في هذه اللفظة إذا كانت الاثنتان كذلك، أي أن الاثنتين داخلتان في الحكم والحكم هو إعطاء الثلثين للبنتين فأكثر، فما الفائدة من مجيء كلمة فوق؟ أجاب بعض أهل العلم بجوابين: الأول أن حكم الاثنتين أخذ من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله فوق اثنتين تنصيص على ما زاد على الاثنتين في حكم الثلاث فصاعدا، هذا وجه. الآخر أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ، لا يزدن على الثلثين وإن بلغ عددهن ما بلغ. من فوائد أو لطائف وحكم آية الميراث أن الله عز وجل جعل في المواريث تقديما وتأخيرا في قوله فلهن ثلثا ما ترك، لهن ثلثا، وأصل القول ثلثا ما ترك لهن، لكن قدم الخبر على المبتدأ. وفي موضع آخر في الآية نفسها وإن كانت واحدة فلها النصف، والأصل فالنصف لها. وفي إرث الأب أو الأبوين قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولم يقل السدس لأبويه. وفي قوله أيضا في ميراث الأم فلأمه الثلث، ولم يقل فالثلث لأمه. هذا التقديم والتأخير يفيد فوائد: الفائدة الأولى الاختصاص، الاختصاص بحيث تكون المسألة خاصة في ذلك الشيء الذي عينه الله عز وجل وحدده في المسألة نفسها. فمثلا نجد أن للأولاد أحوال، عدة أحوال، فيذكر الله عز وجل حالة دون غيرها من الحالات فقدمها لاختصاص المسألة بذاتها في ذلك الأمر. أيضا أن التقديم والتأخير في مثل هذه المواضع أفاد ألا يخرج المسلم عن مثل هذه الأحكام المحصورة، لأن تقديم حقه التأخير يفيد الحصر، فليس للمسلم أن يخرج عن هذه الأحكام، فبدلا من أن يقول فلها النصف، للبنت الواحدة النصف، يقول للبنت الثلث أو للبنت الثلثان، فليس له ذلك، لأن الله عز وجل حصر الميراث في مقدار معين لا يزاد عليه ولا ينقص منه. من لطائف وأسرار الآيات أنه من المعلوم أن حق الوالدين على الإنسان أعظم من حق الأولاد عليه، أعظم، ولذا بلغ من عظيم أمر الوالدين أن الله عز وجل قارن طاعته بطاعتهما، وإذا كان الأمر كذلك فما السبب في أن الله سبحانه وتعالى جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب الوالدين أقل، لا سيما مع وجود الأولاد؟ ما الحكمة من ذلك؟ نجد أن الأب يرث السدس مع وجود الابن الذي هو حفيده، والابن ربما أخذ أكثر ما في التركة، وذلك الأب يأخذ السدس، فلماذا بولغ في نصيب الولد دون الأب؟ في ذلك حكم قد يطلع عليها وقد تخفى، والله على كل شيء أو والله حكيم عليم، يضع الأمور في مواضعها وعليم بمن يستحق ومن لا يستحق ومقدار ما يستحق. ذكر أهل العلم بعض هذه الحكم. الأولى، يقول أهل العلم إن الوالدين يكون ما بقي من عمرهما في الغالب إلا القليل، فكان احتياجهما إلى المال قليلا، لأن مشوار حياتهما تبدأ تقل مسؤولياته وكلفته، بخلاف الأولاد فإن مشروع حياتهما بادئ ذي بدء، وأيضا الكلفة المتوقعة عليهما أكثر من المسؤولية ومن الاحتياجات، فكان احتياجهم إلى المال أكثر فأعطى الله كل ذي حق حقه. ومن ذلك أيضا أن الأب يقدم الولد على نفسه في كثير من الأحيان، يقدم الولد على نفسه في كثير من الأحيان، ويود أنه يراه غنيا مكتسبا ذا مال وثراء، يود ذلك، فكان إعطاء ذلك على وفق إرادة ذلك الأب أو الذي صار جدا يكون ذلك مناسبا على مراده ومقصوده. وهذا أيضا إشارة حسنة وتنبيه لطيف. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. عشر آية الميراث تقديم الوصية على الدين، مع أن الدين مقدم على الوصية بإجماع أهل العلم، وأنه على ورثة الميت قبل قسمة التركة أو الميراث أن يقضوا دين المورث، ثم ينفذ ما كان له من وصية ثم القسمة. فهنا قدم الله عز وجل ذكر الوصية على الدين، مع أن الدين مقدم على الوصية كما هو معلوم، وذلك لحكم كثيرة. أجاب عن هذا السؤال أهل العلم فذكروا عدة أجوبة وحكم ومقاصد. الأمر الأول أنه لم يقصد ترتيب هذا وذاك، لأن كلمة أو لا تفيد الترتيب، كلمة أو لا تفيد الترتيب، وإنما المقصود هو تقديم هذين على الميراث على قسمة التركة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمها اهتماما بها، لأن الشخص إذا اهتم بالصغير بالشيء الصغير لا شك أنه سيهتم بالأمر والشيء الكبير. وذلك ظاهر، أن يقدم الصغير على الكبير، الشيء الصغير على الشيء الكبير، كما في قوله سبحانه وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، دل على أن الوصول إلى الكبير أعظم وأشد اهتماما، كما في هذا الموضع فالشيء الكبير هو الدين والشيء الصغير الوصية. أمر ثالث في هذه المسألة أن الوصية قدمت لكثرة وجودها ووقوعها، فلكثرة وجودها ووقوعها وتفشيها قدمت في الذكر. وهذا له مثل في قول الله سبحانه وتعالى حين قدم حرمة نكاح زوجة الأب على حرمة نكاح الأم، قال سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ثم قال بعد ذلك حرمت عليكم أمهاتكم. فهنا قدم النهي عن نكاح زوجات الآباء قبل ذكر تحريم الأمهات، وذلك كما قال أهل العلم لأن نكاح زوجات الآباء كان متفشيا ومنتشرا عند أهل الجاهلية وموجودا وواقعا لديهم، فنهى الله عز وجل عن ذلك. كان الرجل أو الولد إذا مات أبوه عن زوجة ليست أما له في الغالب أنه يتزوجها أو ينكحها، وكذا أيضا إذا فارقها أبوه قد يأخذها له ويتزوجها. فنهى الله سبحانه وتعالى عن نكاح زوجات الآباء وقدمها في الذكر لكثرة تفشيها وانتشارها، فلما كانت كذلك حصل هذا الأمر. وكذلك ها هنا قدمت الوصية ليس لأنها مقدمة على الدين، ولكن لتفشيها وانتشارها ووجودها. من الأجوبة وهو جواب الرابع أن الوصية قدمت لأنها حظ للمساكين وللضعفاء وللمحتاجين، وأما الدين فهو حظ لغريم يطالبه ويسعى بعده، يطلبه بقوة وسلطان، وله فيه مقال أن يأخذ حقه، بخلاف الوصية فإنها شيء يوصي به الرجل لمساكين، لصدقات في حق المحتاجين وغير ذلك. فلما وجد في حق الدين من يطلبه بقوة وهو صاحبه، والوصية لا يوجد من يطلبه، قدمت الوصية لأجل أداء هذا الغرض. أمر خامس أنه لما كانت الوصية تبرعا ينشئها من قبل نفسه هذا الموصي، والدين ثابت عليه مؤدى سواء ذكره في الوصية أو لم يذكره، لما كان الأمر كذلك قدمت الوصية لأنها تبرع، بخلاف الدين فإنه مؤدى سواء ذكره أو لم يذكره. هذه حكم ذكرها أهل العلم في تقديم الوصية على الدين، على قضاء الدين، مع أن الدين مقدم على إنفاذ الوصية. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.